رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 86، ولا يزال الحديث موصولا حول بناء الأسرة في الإسلام. وحديثنا اليوم حول النفقة من مقتضيات عقد الزواج ومن آثاره النفقة. الأصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها، وعلى زوجها واجب الإنفاق عليها بالمعروف، ولا تلزم بالمشاركة في الإنفاق على البيت ولو كانت غنية، إلا إذا تطوعت بالمشاركة وفق ما تتفق عليه مع زوجها. لقد تظاهرت على هذا أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الله جل جلاله يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لقد روى البخاري في صحيحه أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد عنون البخاري في صحيحه فقال: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ما يكفيها وولدها بالمعروف. في حديث جابر في حجة الوداع فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فروجكم أحدا تكرهون، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، صلوات ربي وسلامه عليه. حديث معاوية القشيري يقول: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت أو إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما. والنفقة تشمل ما تتحقق به الكفاية من الطعام والكساء والسكن والعلاج بالمعروف. الشريعة لم تأتي بضابط معين، وكل مطلق في الشرع يرجع في تقديره للعرف، جاءت بضابط عام بالمعروف. قوانين المعاصرة بتقول تلت الدخل، ربع الدخل، 20%، هذه قضايا عرفية يرجع فيها إلى ما تواضع عليه الناس في مجتمعاتهم. الضابط في هذا بالمعروف. والنفقة تكون لازمة بالقدر الذي يتراضى عليه الزوجان أو بحكم الحاكم عند الاختلاف بحسب حال الزوج يسارا أو إعسارا، ويجوز إعادة تقديرها زيادة أو نقصا لحوالة الأسعار أو تبدل أحوال الزوج عسرا أو يسرا، أو إذا تحقق أنها دون حد الكفاية أو زائدة عنها. النفقة للمطلقات ليس للزوجة وهي في عصمة الزوجة فقط، تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي سواء أكانت حاملا أم حائل، الحائل مقابل الحامل. يبقى المعتدة من طلاق رجعي لا تزال في حكم الزوجية ونفقتها كاملة على زوجها واجبة. وتيب للبائن الحامل، لو طلق زوجته طلقة بائنة وكانت حاملا فالمولود ولده، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن كانت حاملا فلها النفقة إلى أن تضع حملها. ولا تيب النفقة للمعتدة من وفاة، وهو الرجل إذا مات أصبح المال كله ميراثا وأصبح لها نصيب في هذا المال شأنها شأن غيرها من الورثة، فتكون نفقتها من نصيبها من التركة، ليس لها نفقة خاصة من التركة قبل القسم. ولا لمن فسخ عقدها لسبب يقتضي، واحد اكتشف إنه تزوج أخته من الرضاعة مثلا، إذا فسخ العقد بينهما فليس لها نفقة. متى تسقط النفقة الواجبة؟ إذا امتنعت من الانتقال إلى بيت الزوجية بسبب تعد به المرأة ناشزا، أو إذا تركت بيت الزوجية لغير مسوغ شرعي، أو منعت زوجها من الدخول إليه، أو امتنعت من السفر معه دون مسوغ شرعي دون شرط مقارن للعقد على ذلك. ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة، تبرأ الذمة بالأداء أو بالإبراء، إذا أدى الرجل نفقته إلى زوجته أو إذا أبرأته منها، أو وفاة أحد الزوجين، إذا انتهى إذا مات الرجل سقط حقها في النفقة. لكن سقوط النفقة بالوفاة لا مساس له بما تقرر منها من قبل دينا في ذمة. المرحوم قبل ما يموت كان يدله سنتين ما أنفقش عليها، هذان العامان دين على التركة يخرج منها قبل أن تقسم التركة بين الورثة. مسألة مهمة هنا لطيفة، مدى حق كل من الزوجين في إسكان من يعول معه عند الاقتضاء؟ هو تزوج وعنده ولد، أو هي تزوجت وعندها ولد ذكرا كان أو أنثى، لا يجوز لأحد من الزوجين أن يسكن مع زوجه في بيت الزوجية أحدا من أقاربه وإن كان مكلفا بالإنفاق عليه إلا إذا كان ذلك عن تراض منهما وتشاور، محافظة على حقهما في الخصوصية في بيت الزوجية. وهل عنده والد مريض، أم مريضة، بلاش مريض كبير في السن، بلاش كبير في السن، عايش معاه، من حق الزوجة أن تكون لها خصوصية في بيت الزوجية، يكون هذا عن تراض وعن تشاور، ويبقى نبلة وحسن خلق من الطرفين. ولعل هذا يسوقنا إلى خدمة المرأة لزوجها. طبعا دي قضية تحدث أهل العلم فيها، جمهورهم على أنه لا يجب على المرأة وجوبا حتميا ملزما أن تخدم زوجها، لأن عقد الزواج عقد استمتاع وليس عقد استخدام، موش عقد عمل، ليست موظفة يعني. لكنهم يعني خالف في هذا بعض أهل العلم فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الخدمة فجعل الخدمة الداخلية على الزوجة والخدمة الخارجية على الزوج، اللي يكدح في الخارج ويتسوق من المحلات الزوج، واللي يكدح في الداخل ويوضب الدنيا جوه البيت الزوجة، لأنهما في سفينة واحدة، فقد يقوم الرجل ببعض أعمال الخدمة الداخلية، وقد تقوم المرأة ببعض أعمال الخدمة الخارجية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يرتق ثوبه ويقصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه كما يخدم أحدكم نفسه، فإذا نودي إلى الصلاة قام وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه صلوات ربي وسلامه عليه. إن النفقة كما تكون للزوجة تكون للأولاد، نفقة الطفل الصغير الذي لا مال له على أبيه، ولا تسقط نفقة البنت إلا باستغنائها عن النفقة لوجوب نفقتها على زوجها أو لاستقلالها بدخل يقوم بحاجتها، ولا تسقط نفقة الابن إلا بتمكنه من التكسب أو إذا كان له مال يكفي نفقته، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته فيستمر حقه في النفقة إلى أن ينال من التعليم ما يقضي العرف بضرورة تحصيله لتأمين معيشته. الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو لغيرها على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه، انتبه، إذا طلقت الأنثى أو مات عنها زوجها ولم يكن لها مال ولا عمل تتكسب منه ترجع نفقتها إلى أبيها، تعود نفقتها على أبيها ما لم تكفل نفقتها من غيره. مش فقط الزوجة والأولاد، يعني الوالدان، إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على نفسه فإن نفقته واجبة على ولده. إن للآباء على أولادهم حقوقا كثيرة، من آكلها ما يلي: صحبتهما بالمعروف ولو كان على غير دينهم أو مذهبهم، الإحسان إليهما، إكرامهما، القيام بحقوقهما، رعاية شيخوختهما وبخاصة الأم، توقيرهما، كف الأذى عنهما فلا يرفع الابن صوته عليهما ولا ينهرهما ولا يؤذيهما أدنى إيذاء ولو بالإشارة، رعاية حقوقهما بعد الوفاة بالدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما ووصيتهما وإكرام صديقهما وصلة رحمهما. لا منافاة بين بر الوالدين ومعاشرة الزوجة بالمعروف. أحيانا شخص يمتحن زوجته، يقسو عليها، يغلظ عليها أيما غلظة لصالح البر بولديه، هذه فريضة وتلك فريضة وليس بينهما تناقض، وآت كل ذي حق حقه. لا منافاة بين البر بالوالدين ومعاشرة الزوجة بالمعروف، فلكل منهما حقوق يتعين بذلها، ولا يجوز الجور على أحد الطرفين بدعوى البر بالآخر. يجب على الأولاد الموسرين القادرين على الكسب ذكرانا كانوا أو إناثا، كبارا كانوا أو صغارا، نفقة الأبوين كليا أو جزئيا حسب حاجتهما إلى ذلك، وتوزع بينهم بحسب يسار كل منهم. واحد عنده مجموعة أولاد دخولهم مختلفة، مستوى الاقتصادي متفاوت، توزع نفقة الوالدين عليهما بحسب يسار كل منهم. إذا تطوع أحدهم بالنفقة فليس له أن يرجع بذلك على بقية إخوانه وأخواته إلا باتفاق مسبق. مش تعالى أنا صرفت على أبوك النهاردة $20، يلا أنت عليك منها 5 وأنت عليك 7 وأنت عليك 3، إلا إذا كان هذا باتفاق مسبق بينهما. إنما ما قدمه نبلا وما قدمه بذلا وإحسانا لوالده ليس له أن يرجع على بقية إخوانه إلا باتفاق مسبق أو لحكم قضائي سابق يحدد أنصبتهم فيها. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طب إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن النفقة على أولاده وكانت الأم موسرة وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب وتجب عليها هذه النفقة أيضا في حال وفاته إذا لم يترك ما ينفق منه على أولاده. نختم الحلقة يعني اليوم بالحديث عن بعض صور الزواج أو الطلاق التي يكثر الحديث عنها. الحديث عن الزواج العرفي والزواج الصوري والطلاق الصوري، وقد صدرت عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في وثيقة المجمع للأحوال الشخصية يعني حديث مرتب منظم عن هذه المسائل. الزواج العرفي ما المقصود به؟ الزواج الذي لم يفرغ في وثيقة الرسمية، استوفى أركانه وشرائط صحته لكن لم يثبت في وثيقة الرسمية. توثيق الزواج ليس من أركانه ولا من شروط صحته، لكن ينبغي الحرص عليه محافظة على الحقوق ومنعا من التجاحد عند التنازع. إذا استوفى الزواج العرفي وأركان الزواج وشروطه وخلى من موانعه كان صحيحا، وإن تخلف شيء من ذلك كان باطلا أو فاسدا بحسب الأحوال. الزواج الصوري هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، لا يراد به حل استمتاع ولا استدامة عشرة ولا التماس ولد، ولا يعد أن يكون إجراء إداريا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد. وهن عنده مشكلة في أوراق رسمية فراح تزوج واحدة عشان يعني تعمل له يعني أوراق رسمية عشان ترتب الوضع القانوني في هذا البلد. الزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقتضاه والإخلاله بمقتضى النظام العام وعقود الأمان التي تربط أطرافه بالدول المضيفة. إذا استوفى الزواج الصوري أركانه وشروطه وانتفت موانعه وقل أن يقع ذلك قضي بصحته ظاهرا، لأن هزل النكاح وجده سواء ويشرع تجديد العقد عند التوجه إلى استدامته. آخر حاجة نختم بها الطلاق الصوري. الطلاق الصوري الذي يوقعه بعض الأزواج لتحصيل بعض المصالح القانونية، عنده مشكلة خايف على أمواله إن المرأة إذا طلقها في المستقبل تأخذ نصف أمواله بقوانين هذه البلاد، أو إذا مات عنها فألتمح نعمل طلاق صوري حتى ننهي الجانب القانوني وتبقى العقدة الشرعية هي الحكم. الطلاق الصوري يؤخذ به صاحبه إذا نطق به. كل طلاق ينطق به صاحبه فهو مأخوذ به، سواء قام به بنفسه أو وكل غيره في إجرائه نيابة عنه أراده أم لم يرد، ويعتد به في عدد الطلقات. ولا عبرة بالصورية في هذه الحالة لأن هزل الطلاق وجده سواء. لكن إذا لم ينطق به وكان كتابة فقط فإن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، يؤخذ به صاحبه إذا نواه، فإذا لم ينوه لم يعتد به طلاقا. هذا ما ترسل الحديث عنه في هذه الحلقة، ونتابع في الحلقات القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي، نستودعكم الله تعالى، وسلام الله.